بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب في المكثرين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 أربع: عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجر رحمه الله: باب في المكثرين، أي المكثرين من الدنيا والذين عندهم أموال كثيرة. هذا هو المقصود بالإكثار هنا. وقد أورد ابن ماجه حديث بعضها في هذا المعنى، فيها بعضها في ضعف وبعضها يعني صحيح، فيكون الضعيف يتقوى بالصحيح ويكون له أصل، فمنها ما هو ضعيف الإسناد صحيح المتن، ومنها ما هو يعني صحيح الإسناد والمتن، والذي يكون ضعيف الإسناد يعني يقوى بصحيح الإسناد. والإكثار، وقد أورد هذا الحديث: المكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أمامه ويمينه وشماله ومن خلفه، يعني أنه يبذل المال بإطلاق. وهذا هو الذي يحمد عليه المال بأن يبذله في طاعة الله عز وجل وفيما يعود عليه وعلى غيره بالخير. ومع ذلك أيضا لابد أن يكون وصل من طريق حلال، أن يكون من وصل من طريق حلال. فالمال الذي يعني يكون صاحبه منتفعا به ولا يحصل له شيء من الذم، أن يصل إليه من طريق حلال ويصرفه في طريق حلال، ولا يلهيه عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يكون عونا له على طاعة الله، ويكون فيه المجال لأن ينفق منه في سبيل الله وليطعم الفقراء والمساكين ويبذل في وجوه الخير، فإنه بذلك يكون الإكثار ممدوح وليس بمذموم. وهذا هو الذي حصل لمن حصل له كثرة المال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يصرفونه في سبيل الله ويبذلونه في سبيل الله. وقد جاء أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة الذي هو غزوة تبوك ب300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها، فيكون المال الكثير إذا صرف في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون نافعا لصاحبه ويستفيد منه صاحبه، فلا يشغله عن ذكر الله ولا يلهو به عن ما يعود عليه بالخير، وإنما يأخذه من حله دون أن يشغله ودون أن يتفانى في تحصيله والتعب عليه ويغفل عما يعود عليه بالخير، وكذلك يصرفه فيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير في وجوه البر ووجوه الطاعات التي جاءت في الكتاب والسنة في الحث والترغيب في صرف الأموال فيها.
نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، وأبو كريب هو محمد بن علاء بن كريب، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
نعم. عن بكر بن عبد الرحمن
وهو
ثقة، أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن المختار
وهو
ثقة، أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن أبي ليلى
وهو صدوق كثير
سيء الحفظ جدا، نعم، أصحاب السنن.
نعم.
نعم. عن عطية العوفي
وهو كذلك صدوق
يخطئ كثيرا
يعني. ففيه هذان الرجلان ابن أبي ليلى وعطية العوفي, ولكن متنه صحيح فهو ضعيف الإسناد صحيح المتن لوجود الحديث الذي تدل عليه وتقويه. نعم.
عن أبي سعيد الخدري
سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه, وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك عن مالك بن مرثد الحنفي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله, يعني أن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة وأن من قال بالمال هكذا وهكذا, وأضاف إليه أنه كسبه من طيب, يعني أنه دخل عليه من طريق مشروع وخرج منه في طريق مشروع, يعني معناه أنه دخل عليه من حله وخرج في حله وفيما ينبغي أن يصرف فيه. نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن النضر بن محمد
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. إلا النسائي.
نعم.
عن عكرمة بن عمار
وهو
صدوق يغلط أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي زميل هو سماك.
سماك وهو
ليس به بأس أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مالك بن مرثد الحنفي
وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
مرثد وهو
مقبول أخرجه البخاري المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي ذر
الغفاري جندب بن عبد الله جندب بن جلادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الأكثرون هم الأسفلون.
الأكثرون يعني هم المكثرون, الأكثرون يعني في المال هم الأسفلون, فهو مثل الذي قبله مثل الحديث الأول الذي مر عن أبي سعيد الخدري. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن سعيد القطان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عجلان
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو
لا بأس به.
نعم.
أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. هذا الإسناد يعني سليم, ليس فيه يعني رجالة يعني ضعف, بخلاف الأول فإن فيه ضعيفان, وبخلاف الثاني فإن في مقبول يعني يعتبر بالمتابعة, وأما هذا الحديث فهو رجاله محتج بهم. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحب أن أحدا عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء دين.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا فيمضي عليه ثالثة, يعني دون أن ينفقه إلا ما يبقيه لسداد دين. وهذا يعني يدل على أن المال وكثرته إذا حصل للإنسان وبذله فيما يعود عليه بالخير فإن هذا هو الذي ينفعه ويعود عليه بالخير. فالمال إذا كثر ولكنه صرف في حله وأخذ من حله فإنه يؤجر عليه صاحبه ويثاب عليه لأنه بذله في سبيل الله، وما يبذله في سبيل الله من المال كل ذلك يؤجر عليه ويثاب عليه، وإلا ما أبقي من أجل سداد دين بأن يكون صاحبه غائبا فيبقيه ينتظره، أو يعني يبقيه حتى يحل الأجل، أو يعني يقدمه أيضا قبل حلول الأجل ليتخلص من تبعة الدين. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب،
هو صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد
الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سهيل بن مالك
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن حريث
عن عمرو بن غيلان
الثقفي، وفيه يعني الدعاء، قال اللهم
من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده،
يعني أن من آمن به وصدق به صلى الله عليه وسلم ويعني عمل بما جاء فيه يدعو أن يقلل الله عليه المال والولد، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يكثر له، يعني أنه إذا كثر عليه وهو يعني ليس على جادة وليس على صواب فإن ذلك يكون ضررا له. وأما يعني هذا الأول فالمقصود به أن لا يشغله، لكن الحديث غير صحيح لأنه مرسل، لأن هذا الذي رواه الذي هو عمرو بن غيلان يعني لم تثبت صحبته فيكون من قبيل المرسل، والمرسل يعني غير صحيح، يعني لأنه من قبيل المنقطع فلا يحتج به. ثم أيضا يعني ما جاء في أن يعني أن اللفظ فيه نكارة، وذلك أنه في الأول لما قالوا يعني أنه يقلل ماله وولده هذا خلاف ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه بأن يكثر الله ماله وولده فذاك هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأما هذا بخلافه وبعكسه فهو من قبيل المنكر الذي هو مقابل المعروف ومقابل الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فهو ضعيف من حيث الإسناد ومنكر من حيث المتن. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة.
عن صدقة بن خالد
وهو ثقة
رجل البخاري وابو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن أبي مريم
وهو ثقة
لا بأس به
ولا بأس به معنا صدوق أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم
وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن غيلان الثقفي
وهو
اختلف في صحبته أخرج ابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا غسان بن برزين ها قال وحدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة عن البراء السليطي عن نقادة الأسدي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها؟ قال وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فدرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول، واجعل رزق فلان يوما بيوم، للذي بعث بالناقة.
ثم ذكر هذا الحديث عن 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 نقاعة
نقادة
نقادة نقادة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، وليس له شيء في الكتب الستة الكتب الباقية، وإنما له هذا الحديث الواحد. يقول أنه بعثه إلى رجل ليستمنحه ناقة، يعني يطلب منه منيحة ناقة بأن يعطيه ناقة يعني يستمنحها، يعني تكون منيحة له، يعني يستفيد من درها وحليبها، فلم يعطه فأرسله إلى آخر فأعطاه. فلما جاء بها قال اللهم بارك في من أرسل بارك فيها وفي من أرسلها. فقال نقاعة وفي من جاء بها، يعني يريد نفسه أن يدعى له، لأنه دعا يعني للناقة بالبركة ودعا لمن أعطاها ومنحها وأعطاها منيحة وطلب أن يدعى له أيضا. قال وفي من جاء بها، فقال عليه الصلاة والسلام وفي من جاء بها. وهذا الذي قوله يعني وفي من جاء بها، وهذا يسمونه التلقين، يعني العطف التلقيني، لأنه يعني يطلب منه أن يضيف. هذا مثل قوله هو المقصرين، الحديث الذي ورد في التقصير، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا هو المقصرين، يعني يطلبون منه أن يدعو لهم. فهنا أيضا هذا من هذا القبيل، العطف يكون للتلقين، وكذلك الاستثناء أيضا يكون في التلقين، لأن والمقصرين وهذا الحديث الذي معنا فيه عطف تلقيني، والاستثناء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قول العباس إلا الإذخر، لما ذكر الحرمة يعني في مكة من الشجر، وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال العباس إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فهذا استثناء تلقيني، وهذا الذي معنا وفي حديث المقصرين عطف تلقيني. ثم بعد ذلك حلبها فيعني درت، فدعا للذي لم يعني يرسل لم يعطي شيئا بأن يكثر ماله، ودعا للذي أرسلها بأن يكون قوته كفافا
رزق فلان يوما بيوم،
يعني يوما بيوم، يعني إنه كفاف، يعني كل يوم يحصل له يعني رزق ذلك اليوم، يعني فيكون دعا لهذا الذي أرسلها بأن يكون رزقه يوما بيوم يعني كفافا، ودعا للذي لم يرسلها يعني بأن يكون يكثر يعني يكثر ماله. وهذا اللفظ يعني فيه نكارة، والإسناد أيضا ضعيف، والإسناد يعني فيه ضعف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه البراء الذي هو أحد رجال الإسناد فإن فيه ضعفا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان،
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن غسان بن برزين
وهو
صدوق ربما أخطأ، ابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن غسان بن برزين عن سيار بن سلامة،
وهذا الإسناد التحويل من إسناد إلى إسناد، الإسناد الأول نازل والإسناد الثاني عالٍ، لأن الأول يعني ثلاثة يعني فيه ثلاث وسائط، والثالث والثاني فيه واسطتان، فالذي تقل رجاله رجال السند إذا قل يعتبر عاليا بالنسبة لما نزل، وذاك يعتبر نازلا بالنسبة لما علا، لأن ثلاثة أشخاص في مقابل اثنين، الاثنان يعني سند عالي والثلاثة سند نازل، فيكون يعني هذا عال بالنسبة لذاك وهذا نازل بالنسبة لهذا، وكلها تلتقي عند إيش؟ عند من؟
غسان بن برزين.
غسان
ابن برزين.
نعم.
لا حدثنا
لا الأول يعني الإسناد الثاني
كلاهما يرتقي، يعني غسان يروي عن سيار بن سلامة.
نعم، عن سيار بن سلامة. سيار بن سلامة هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن البراء السليطي
وهو مقبول
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن نقادة الأسدي
أخرج له ابن ماجه.
قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يفي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم, يعني تعس يعني دعاء عليه بأن يعني يسقط وأن يعني يحصل له أن ينكب على وجهه, يعني دعاء عليه لأنه جعل نفسه عبدا لهذه الأشياء, عبدا للدينار بمعنى أنه لا يهمه إلا الدراهم والدنانير, مشغول بها وهي شغله الشاغل, فهو كأنها بمثابة السيد وهو بمثابة العبد, يعني بمثابة المالك وهو بمثابة المملوك, لأنه تابع لها ولا شأن له إلا الاشتغال بها وشغلته عن عما يعود عليه بالخير, فهذا يعني مذموم, وتحصيل الدنيا بهذه الطريقة هو مما يذم عليه صاحبه. تعيس عبد الدينار, تعيس عبد الدرهم, تعيس عبد الخميصة, تعيس عبد الخميلة, تعيس
ذكر القطيفة والخميصة.
القطيفة والخميصة, القطيفة يعني كلها أكسية إلا أن أحدها فيه خمل وفيه يعني الأشياء يعني مخملة, يعني أشياء بارزة يعني, وثاني ليس كذلك, والمقصود من ذلك أيضا انشغاله يعني بهذه الأشياء ويعني بالبيع والشراء والانشغال فيها يعني بهذا النوع مثلا من السلع, يعني كونه يعني يبيع فيها ويشتري وتكون شغله الشاغل. تعيس عبد الخميصة, تعيس عبد الخميلة,
إن أعطي رضي وإن لم يعط لم
يفي. إن أعطي لم رضي لأن همه الدنيا, إن أعطي وحصل له شيء من الدنيا فإنه يرضى ويعجبه ذلك, وإن حصل له خلاف ذلك فإنه لا يفي بالشيء الذي عليه, يعني وإنما يفي يعني إذا حصل دنيا فهو من شأنه أن يكون يعني جامعا مانعا, يكون جموعا منوعا, فلا فمن شأنه أن يأخذ ومن شأنه أن يعطي, وإن لم يعطى فإنه لا يفي لمن عامله ولمن يعني صار بينه وبينه علاقة وبينه وبينه معاملة, فإنه لا يفي بالشيء بالذي عليه, فهو من جنس المطففين الذي ذكر الله في القرآن, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, يعني أنهم يأخذون حقهم وافيا ولا يؤدون الحق عليهم إلا مبخوسا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن حماد
هو
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة.
عن أبي حصين
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عيد الإسناد. حدثنا
قال حدثنا الحسن بن حماد.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن عياش,
يعني أكثر رجال إسناده أصحاب كنى ما عدا الشيخ, ما عدا الشيخ ابن ماجه والباقون بالكنى. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة, تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أيضا.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله, قال تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة,
تعيس وانتكس,
تعيس وانتكس, تعيس وانتكس, يعني زيادة يعني في الدعاء عليه لأنه قال تعيس كذا وهنا تعيس وانتكس, يعني يعني فهو زيادة في الدعاء مع كونه يدعى عليه بالتعاسة أن يكون بالانتكاس. وإذا شيك فلانتقش, وإذا شيك فلانتقش, يعني إذا أصابته شوكة ودخلت في جسده فإنه يعني لا يعني يحصل له يعني أن يخرجها, بل يعني يبقى يعني أو تبقى يعني في جسده يعني يصيبه ضررها ويصيبه ألمها. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد عن إسحاق بن سعيد
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود بن ماجه.
نعم.
عن صفوان بن سليم
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن دينار
وصفوان بن سليم هذا هو الذي ذكر الحافظ في ترجمته في بلوغ في تهذيب التهذيب أنه قال عنه بعض العلماء لو قيل هو كان من العباد قال لو قيل لصفوان بن سليم إن الساعة تقوم غدا ما كان عنده مزيد, يعني أنه دائما على استعداد للموت وذلك بالأعمال الصالحة, فلو قيل له إن الساعة تقوم غدا ما كان بإمكانه يأتي بزيادة لأنه دائما في حياته على استعداد للموت. ومثله منصور بن زادان فإنه قال يعني عنه بعض الرواة كما في تهذيب التهذيب ترجمته لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت على الباب ما بقي إلا أن يقبض روحه ما كان عنده مزيد عمل, ما كان عنده زيادة في العمل. يعني هاتان الكلمتان الجميلتان هما في ترجمة كل منهما في تهذيب التهذيب. وصفوان بن سليم هذا هو الذي من رواة حديث البحر كان هو طهور ماء في البحر قال الطهور ماء الحل ميتته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن عشرة من العلماء صححوا حديثه في البحر, ذكر سماهم قال صحح حديثه في البحر فلان وفلان وفلان وسرد عشرة في ترجمته في تهذيب التهذيب. وقال وغيرهم يعني بعد ما عد العشرة قال وغيرهم يعني أنهم صححوا حديثه في البحر. نعم.
عن عبد الله بن دينار
ثقة خرج أصحاب كتب.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب.
قال رحمه الله تعالى باب القناعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
ثم ذكر باب القناعة يعني الذي هو يعني القناعة بما يحصل للإنسان, وأن الإنسان إذا كان قلبه غنيا فإن هذا هو الغنى الحقيقي, لأن هذا الذي فيه القناعة والذي يكون فيه مع وجود هذا الغنى الذي هو غنى القلب يعني كل ما يكون في اليد فإنه يكون يعجب الإنسان ويكون يعني يناسب الإنسان, بخلاف من يكون قلبه فقيرا فإنه لو امتلأت يده ولو كثرت أمواله فإنه قلبه فقير يعني يطلب المزيد ويبخل على نفسه ويشح على نفسه في النفقة ويكون جموعا منوعا يجمع يأخذ ولا يعطي. قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس, يعني الغنى لا شك أن في كثرة العرض هو غنى لكن ليس هو الغنى الحقيقي, الغنى الحقيقي غنى النفس. يعني فهذا النفي ليس نفيا أن الغنى أن كثرة العرض غنى وكثرة المال أنه غنى, هو غنى لكن ليس هو الغنى الحقيقي, لأن الغنى الحقيقي هو غنى النفس, لأن النفس إذا كانت ليست غنية وكانت فقيرة فإن كل ما يكون في اليد يعني لا يكفي الإنسان ولا يرتاح له الإنسان, يريد شيء أكثر منه, يعني أنه مشغول في الدنيا وجمعها والتفاني في, 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 في جمعها وتحصيلها والإبقاء عليها, بل قد يقتل على نفسه. ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس, يعني هذا هو الغنى الحقيقي, الغنى الحقيقي غنى النفس, وذاك هو غنى ولكن ليس هو الغنى الحقيقي. وهذا مثل جملة من الأحاديث في قوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس الفقير ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان, ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يعني لا ليس عنده يعني ليس عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هذا هو المسكين حقا. وذاك مسكين أيضا الذي يعني يسأل وهو ما عنده شيء، لكن ذاك أشد مسكنة منه، هذا هو المسكين الحقيقي. ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هو مسكين. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصاعة، إنما الشديد الذي يصرع نفسه عند الغضب، يصرع غيره عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس ويغلبهم، هو شديد لا شك، لكن أشد من الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة يعني حقا، ليس الشديد حقا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا هو الشديد حقا. وكذلك الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس من يأمن من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه السلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يعني ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسرق هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني هذا هو المفلس حقا، هو نعم الذي ما عنده اللي ما عنده نقود يقال له مفلس، الذي ما عنده يعني متاع يقال له مفلس، لكن ليس هو المفلس حقا، لأن مفلس الدنيا يمكن أن يحصل له غنى، إفلاس الدنيا يمكن يحصل له غنى، لكن مفلس الآخرة هو الذي أفلس أفلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس المفلس يعني ليس هو كما قالوا يعني المفلس حقا، وإلا فإن الذي قالوه أنه لمن لا درهم عنده ولا متاع هو مفلس، لكنه مفلس الدنيا، هم ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا وهو أراد مفلس الآخرة، ومفلس الآخرة هو المفلس حقا. والمفلس هو الذي لا يعني ليس عنده شيء، أو أنه قلت نقوده حتى صار ما عنده إلا الفلوس التي هي دون الدرهم، التي هي أجزاء الدرهم. ولهذا الذي يقول فيه الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلسي، وحتى سامها يعني تقدم لشرائها اللي ما عندهم إلا أجزاء الدرهم لضعفها ولهوانها ولهزالها، قد هزل حتى بدا من هزالها كلاها يعني من شدة الهزال، وحتى سامها كل مفلسي يعني اللي ما عندهم نقود وإنما عندهم أجزاء الدرهم اللي يسمونها الفلوس، يعني تسمى الفلوس يعني يتقدمون لشرائها لأن قيمتها هبطت، حتى صار من ليس عنده إلا ما يقل عن الدرهم يعني يتقدم لشرائها لأنه عنده قيمتها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن دكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هاني الخولاني أنهما سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ومنح الكفاف وقنع به، لأنه أراده في باب القناعة، لأنه قنع بالكفاف وصبر على يعني عليه ولم يشغله ولم يشتغل بالدنيا وتحصيلها، وإنما قنع بالشيء الذي أعطاه الله. قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
عن عبد الله بن لهيعة
وهو صدوق
أخرجه مسلم وداود الترمذي وابن ماجه،
اختلط ويعني رواية العبادلة له عنه يعني هي المعتبرة لأنها قبل الاختلاط، ولكنه هنا توبع يعني وجد من له متابع، فالحديث يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عبيد الله بن أبي جعفر
هو
ثقة من أصحاب الكتب.
نعم.
وحميد بن هانئ
أبو هانئ وهو
لا بأس به، أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي
وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا، يعني أنه يعني على حاجتهم، بحيث يعني لا يحصل لهم يعني شيء كثير يعني يشغلهم، ولا يكون يعني وإنما هو على قدر الحاجة، القوت الذي يقتاته الناس ويكون يعني طعامهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي يعني يدخل في بيوته يعني في وقت الثمرة يعني من ما يحصل من خيبر وفدك يعني قوت سنتهم من الطعام من التمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لكثرة بذله وإحسانه يفنى في وقت قصير، ولكنه كان يدخر قوت سنة لهم من الطعام يعني على قدر كفايتهم، ولكنه يحصل لكثرة عطائه وبذله عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يدخره لمدة سنة يعني يفنى في أوقات يسيرة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو كما جاء في حديث ابن عباس المتفق على صحته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعلي بن محمد
الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمارة بن القعقاع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي زرعة
وهو بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ويعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن نفيع عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أعطي قوتا، يعني أن الذي يعني أن الذي أعطيه إنما هو قوت يعني شيء قليل. ورد في باب القناعة لأن فيه يعني القلة والاكتفاء بالشيء اليسير، لكن الحديث ضعيف وفي إسناده رجل متروك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه ويعلى
هو بن عبيد الطنافسي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نفيع
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس
رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه.
قال حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه فكأنما سيقت له الدنيا
عنده
قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، وفي بعض الروايات بحذافيرها، يعني كان ما سيقت له الدنيا كلها. وهذا قوله من أصبح منكم آمنا يعني من أصبح منكم معافى في جسده يعني من الله عليه بالصحة والعافية والسلامة من المرض الذي يضنيه ويتعبه ويشغله معافا في جسده آمنا في سربه يعني في نفسه عنده قوت يومه وليلته يعني عنده طعامه الذي يكفيه ليومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا
حيزت
يعني كأنما حيزت يعني أنه كما أن أعطي الدنيا وصارت في حوزته وصارت ملكا له هو من كان كذلك فهو مثل هذا وهذا يعني في القناعة والرضا بالشيء الذي يحصل الإنسان من الشيء القليل وأنه يعني لا يشتغل بالشيء الذي يشغله عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سويد بن سعيد.
سويد بن سعيد هو
صدوق رواه مسلم وابن ماجه ومجاهد بن موسى
وهو
ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مروان بن معاوية
وهو الفزاري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي شميلة
وهو
مقبول.
نعم.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في فضائل الأنصار والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سلمة بن عبيد الله
وهو
مجهول أخرجه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
رضي الله عنه أخرج له
البخاري في المفرد الترمذي ابن ماجه.
نعم. وهذا الحديث في إسناده من هو تكلم فيهم لكن له يعني من الشواهد أو المتابعات ما يقويه.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية عليكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا أورده في كتاب القناعة وهو أن الإنسان إذا يعني إذا كان قنوعا وأعطاه الله القناعة وعنده شيء فإن من الناس من هو دونه يعني إذا كان عنده بعض الشيء فإن هناك أناس ليس عندهم شيء أصلا يعني هو أحسن حالا منهم والإنسان ينظر إلى من هو دونه لأن هذا يجعله يعني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وأنه أعطي ما لم يعط غيره ولا ينظر إلى من هو فوقه يعني إذا نظر من هو فوقه يعني معناه يعني يزدري ما بيده ويتقال ما بيده ويعتبر أنه ما عنده شيء ولكن إذا نظر إلى من هو دونه يعني كذلك يعني في المال وفي الرزق فإن ذلك يجعله يطمئن ويرتاح وترتاح نفسه لأنه بخير لأن من الناس من هو دونه هو عنده يعني شيء يعني قليل يكفيه ولكن فيه ناس ما عندهم شيء يكفيهم أصلا ما عندهم شيء أبدا يموتون من الجوع ليس عندهم شيء. فالإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان من أجل أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه أنه ينظر إلى من هو دونه ينظر إلى من هو دونه لا ينظر إلى من هو فوقه لأن إذا نظر إلى من هو فوقه يعني ما يكفيه ذلك الذي عنده ويعتبر أنه ما عنده شيء والناس أحسن منه وأن عندهم هم أغنياء وهو فقير فيجعله يعني يتسخط ويجعله يحصل منه أمورا ما هي طيبة. لكنه إذا عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه وأنه قد حصل ما لم يحصله غيره فإنه يعرف قدر نعمة الله عليه. ومثل ذلك فيما يتعلق بالصحة والعافية الإنسان يعني قد يكون عنده يعني شيء من الأمراض والأسقام والعاهات ولكن في ناس أشد منه فهو إذا نظر إلى من هو دونه الإنسان الذي يعني أعرج في ناس ما مقعدين يعني ناس مقعدين ويعني إنسان عنده مرض في ناس عنده مرض أشد منه فالإنسان إذا عرف إذا نظر إلى من هو دونه عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. وهذا فيما يتعلق بالنسبة لأمور الدنيا وما يتعلق بالقناعة والصبر والاحتساب. أما يتعلق بفعل الخير فهو يحب يعني ويرجو ويؤمل أن يكون مثل من يكون من هو فوقه، كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. فهو فيما يتعلق بباب الخير يتمنى أن يكون مثل غيره ممن هو فوقه ليكون مثله في طاعة الله عز وجل وفيما يعود عليه بالخير. أما فيما يتعلق بالرزق وما يتعلق بالمرض وما إلى ذلك فإن الإنسان ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري يعني يحتقر نعمة الله عز وجل عليه. وأحد الرواة قال تجدر نعمة الله، والراوي الثاني زاد عليكم نعمة الله عليكم.
قال حدثنا أبو بكر عن وكيع وأبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. يعني أن وكيعا روايته ليس فيها عليكم، يعني وقف عند قوله ألا تزدروا نعمة الله. وأما أبو معاوية فإنه أضاف إلى ما عند معاوية ما عند وكيع عليكم تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا يبين ما كان عليه العلماء المحدثون من الدقة، وأنهم يعني يميزون الألفاظ، وأن هذا روى بهذا اللفظ وهذا روى بهذا اللفظ، وهم يعني يذكرون يعني إذا كان أحدهم زاد على هذا شيء. بل إنهم يعني يحصل أحيانا في أمور ما يختلف فيها المعنى، يعني مثل كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الرواة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراوي الثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في إسناد واحد فينبهون على هذا، يقولون فلان قال قال رسول الله وفلان قال قال النبي، والنتيجة واحدة، إلا أن هذا من الدقة والعناية حتى في الأمور التي لا يحصل فيها اختلاف في المعنى. نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم
وأموالكم
إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. فالمعول عليه ما يكون بالقلب وما يترتب عليه من العمل وما يحصل معه من العمل، لأن المطلوب هو الجمع بين ما يقوم بالقلوب يعني من أعمال القلوب كالخشية والإنابة والمحبة وما إلى ذلك، وما يحصل على الجوارح من الأعمال التي هي نتيجة ما يقوم في القلوب، كما سبق من ربنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني فتتواطأ يتواطأ القلب يعني يعني ما يكون على الجوارح مع ما في القلب، يتواطأ القلب والعمل، عمل الجوارح وأعمال القلوب وما يقوم بها من التصديق والأعمال التي هي الرغبة والرهبة والإنابة والخشية والمحبة وما إلى ذلك. إن الله لا ينظر يعني ليس هو المعتبر يعني الأجساد الصور والهيئات، وإنما المعتبر وكذلك أيضا الأموال، لأن الأموال قد تكون عند الإنسان كثيرة ولكنها وبال عليه، والصحة قد تكون يعني عند الإنسان يعني حسنة وطيبة ولكنه لا يستعملها في طاعة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، لأن من الإنسان ما يكون يعني صحته عنده الصحة والعافية لكن يستعملها فيما يعود عليه بالمضرة، ما يستعملها فيما يعود عليه بالخير. فالمعتبر عند الله إنما هو القلوب والأعمال، ما وقر في القلوب وما صدقته الأعمال، بحيث تكون القلوب عامرة بالخير ويظهر ويترتب على ذلك ظهوره على الأعضاء، يعني على الأعمال والجوارح، على اللسان وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى السمع والبصر وغير ذلك من 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 نعم الصحة التي أعطاها الله عز وجل للإنسان. فهذا يفيد أن معتبر هو الأعمال الصالحة مع عمارة القلب بتقوى الله عز وجل، وهذا هو الذي ينظر الله إليه، وهذا المعتبر عند الله عز وجل، وليس المعتبر هو الأجساد. فإن المنافقين كما قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومر بنا الحديث الذي مر فيه أن رجلا يعني مر بهيئة يعني حسنة، وهذا قال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إن خطب أن يزوج، وأن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ومر آخر بخلافه فقالوا: هذا حري إن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع. فقال: هذا خير من الأرض مثل هذا، هذا خير من الأرض مثل هذا، لأن المعتبر ليس هو الظاهر والأجساد والصور وكذلك الأموال وكثرة المال، ليس هذا هو المعتبر عند الله، وإنما المعتبر هو الأعمال الصالحة مع سلامة القلب وحصول التقوى فيه. ومعلوم أن المال إذا حصل مع سلامة القلب فإن من الأعمال الصالحة صرفه في طاعة الله عز وجل، صرفه في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى غيره بالخير. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن سنان،
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي والنسائي، أخرج له في مسند مالك.
نعم.
عن كثير بن هشام،
وهو
ثقة أخرج أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جعفر بن برقان،
وهو
صدوق للبخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يزيد بن الأصم،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة،
عدل السنة في الأول،
قال: حدثنا أحمد
بن الأول خرج له
أحمد بن سنان،
أي أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي،
والثاني
كثير بن هشام،
أخرج له
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
واللي بعده
جعفر بن برقان صدوق البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
واللي بعده
عن يزيد بن الأصم ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب
السنن. يعني كلهم يعني هذا ثلاثة متفقون يعني في الإخراج لهم، يعني من عدا الأول كلهم البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الأخ بعث بفائدة من كلام الشيخ الألباني من السلسلة الصحيحة لما صح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. و ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كلاهما في الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله: فيه وفي الذي قبله دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى، فينبغي للأمة أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. قلت أي الألباني: ومما لا ريب فيه أن الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال، فينبغي للعاقل أن يحرص على تحقيق الوضع الوسط المناسب له، بحيث لا ترهقه الفاقة ولا يسعى وراء الفضول الذي يوصله إلى التبسط والترفه، فإنه في هذه الحالة قلما يسلم من عواقب جمع المال، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه مفاتنه وتيسرت على الأغنياء سبله، أعاذنا الله تعالى من ذلك ورزقنا الكفاف من العيش. ذكر كذلك الصنعاني في شرح هذا الحديث من البلوغ: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. قوله صلى الله عليه وسلم انظروا ولا تنظروا أمر ونهي، نعمة الله عليكم علة للأمر والنهي معا، والحديث فيه إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة. يقول الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة، والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا فينظر إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام، وينظر إلى من في خلقه نقص من عمى أو صمم أو بكم، وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي تجلب الهم والغم، وينظر إلى من ابتلي بحب الدنيا وجمع حطامها والامتناع عما يجب عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل أو فضل منها عليه من الحقوق، فيعلم أنه قد فضل عليه بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل، وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع أو بالدين المفضع، ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، وتقر بما أعطاه ربه العين. وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين، فبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل الندم، فهو بالأول مسرور بنعمة الله عليه من النعم، وفي الثاني منكسر النفس حياء من مولاه. يقول السائل: هل هناك فضل لمن يدفن في البقيع؟
الموت في المدينة جاء فيه ما يدل عليه وعلى فضله، أما تخصيص البقيع لا أذكر فيه شيء.
يقول: شخص يملك محل تجاري لا يوجد لديه ترخيص، فما الحكم في ماله؟
عليه أن يسعى إلى تحصيل الترخيص حتى تطمئن نفسه.
يقول: هل يصح عقد الزواج عبر الهاتف بحضرة شاهدين؟
لا ما يصح، وإنما يعني بدلا من الزواج من بعد وبالهاتف يوكل وكيل يعني في المكان الذي فيه الولي، يعني بحيث يعني يعقد للوكيل ولا يتساهل الناس في هذه الأمور، يعني في وإنما هناك طريق الوكالة التي بها يحصل لاجتماع الطرفين وحصول الشهود، ولا يفعل مثل هذا.
يقول: شخص يحول نقود إلى بلده، مثلا العملة السعودية 1000 ريال وتصرف في اليمن 60,000، والذي يوصل هذه العملة يدفع إليهم 50,000 يمني ويأخذ الباقي، هل يجوز هذا الصرف؟
إيش؟
شخص يحول نقود إلى البلد، مثلا العملة السعودية 1000 ريال وتصرف في اليمن 60,000،
يعني يرسلها مع شخص؟
نعم. فيوصل منها 50,000 يمني ويأخذ الباقي، هل يجوز هذا الصرف؟
ليس له يتصرف، يعني هو يأخذ أجرة على إيصالها والحق يعطيه يعني صاحبه، الحق يعطيه صاحبه، وأما ما يتعلق بكونه حمله فيتفق معه على أجرة.
يقول: ما حكم السنة بعد صلاة العصر 2 ركعة، وكيف يوجه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر 2؟
نعم صلى بعد العصر 2، ولكنه جاء عن أم سلمة وكان قضاء يعني 2 ركعة فاتت عليه، وبعد ذلك كان يداوم، وكان إذا فعل شيئا داوم عليه. فلما قالت له أم سلمة رضي الله عنها: أفنقضيهما إذا فاتتنا يعني بعد العصر؟ قال: لا. فدل هذا على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
يقول: متى يكون الإمساك والصيام، على الأذان أم على رؤية الخيط الأبيض؟ وما المقصود بالخيط الأبيض؟
بالنسبة للناس في المدن يعتمدون على يعني المؤذنين الذين يعني يحافظون على معرفة الوقت وعلى الأذان عند دخول الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن ولينه على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجة منه، يعني معناه أنهم يمسكون على الأذان لأنهم ليسوا في الفلات، إذا كانوا في الفلات ينظرون للمشرق وطلوع الخيط الأبيض، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما إذا كانوا في المدن وعندهم الأنوار، أو ليس عندهم أنوار وعندهم ظلام، ولكنهم يعني يعتمدون على يعني أذان المؤذنين الذين يعتمد عليهم في المحافظة على الأوقات، لأن من المؤذنين من يتقدم ومنهم من يتأخر، فالذي يتقدم لا يعول عليه واللي يتأخر لا يعول عليه. ولا ينبغي الإنسان إذا تأخر أو حصل لشيء، إذا أذن يعني أذنت بعض المساجد في أول وقت وهو يعني تأخر بسبب يعني سبب من الأسباب، لا ينبغي له أن يؤذن، وإنما يكتفي بأذان غيره، لأن بعض الناس قد يبني على أذانه وهو إنما أذن بعد الوقت، وإنما أذن بعد الوقت. حاصل أنه في المدن يعني يعتمدون على المؤذنين الذين يحافظون على الأوقات، وبالنسبة للفلات ينظرون إلى التبين الصبح، والصبح هو يعني الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق، يعني يأتي من جهة الشرق معترضا ثم يزداد يعني هذا البياض حتى تطلع الشمس. هذا هو الخيط الأبيض الذي يظهر من الخيط الأسود من الليل الذي كان موجودا من قبل، فيكون فيه يعني أولا سواد من سواد الليل، ثم طلع خيطا متصلا معترضا في الأفق من معترضا وهو أبيض اللي هو بياض النهار الذي يستمر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. فإذا تميز أو ظهر هذا البياض الذي هو أول النهار والذي يعني يستمر حتى تطلع الشمس، هذا هو الذي يكون عنده إمساك الذي يريد أن يصوم.
يقول: أحب أن أتصدق بأكثر مالي، وأحب قضاء حاجات الناس، ولكن علي إيجار شقة، ولو استمررت على هذه الصدقات لن أمتلك بيتا في السنوات القادمة، فهل علي إثم إن أنا مت ولم أمتلك منزلا وبقيت زوجتي وبناتي بدون منزل؟
أعد.
يقول: أحب أن أتصدق بأكثر مالي، وأحب قضاء حاجات الناس، ولكن علي إيجار شقة، وإذا استمرت على هذه الصدقات لن أمتلك بيتا في السنوات القادمة، فهل علي إثم إن أنا مت ولم أمتلك منزلا وبقيت؟
الإنسان إذا كان عنده شيء من المال فإنه يسعى، إذا كان ما عنده يعني بيت يسعى إلى أن يحصل يعني بيت، وكذلك أيضا يعني يكون إذا كان أولاده يعني فقراء وليس لهم يعني عائل وليس لهم يعني أحد يقوم بشؤونهم، كونه يعني يدخر لهم شيئا إذا أعطاه الله المال، مثل ما جاء في حديث سعد بن وقاص الذي طلب أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله ويوصي بماله، قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ويجمع بين الحسنيين، يحسن إلى أولاده ويحسن إلى نفسه يعني دفع ما يحتاج إليه من الأجار، وإذا جاءه نقود فليتصدق منها بما يسر الله، وليبقي يعني للشيء الذي يحتاج إليه أولاده ويعني ما شاء الله. يعني ليس لازم الإنسان يعني إما أن يكون إما أن يعطي كل شيء أو يكون لا شيء، وإنما يتوسط في الأمور، يعني يتوسط في النفقة، ويتوسط يعني في العطية والإحسان إلى الناس، لأن أولاده يعني هم أولى بالإحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدينار دينار تنفقه على ولد على 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 عيالك، يعني لأنهم اللي يعول. ورسول قال وابدأ بمن تعول، يعني فمراعاة أولاده والإحسان إليهم وكونهم يعني لا يحتاجون إلى الناس، يعني هذا أمر مطلوب.